الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الكلام على مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، وهي مسائل جمعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنف على حدة جدير بالعناية والقراءة والتعليم أو التدريس والتعليم والنشر، لأن هذه المسائل التي تكلم عليها والخصال التي ذكرها موجودة إلى يومنا هذا في أهل الجاهلية من الكتابيين والوثنيين الأميين وغيرهم، وفيها نفع عظيم وبيان لقواعد كثيرة من قواعد الدين وأصول الإيمان والإسلام. المسألة السابعة والخمسون، قال الشيخ رحمه الله: تحريف الكلم عن مواضعه. من خصال الجاهلية تحريف الكلم عن مواضعه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ضمن شرح المسألة السادسة والعشرين، وهي مسألة تحريف كتاب الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب لأنهم كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وذكرنا أن التحريف نوعان: تحريف لفظي أن يحرفوا الألفاظ ويغيروها ويبدلوها، والتحريف الثاني تحريف معنوي، يعني أن يفسروا معاني كلام الله عز وجل بغير التفسير الصحيح، يفسروه بالتفسير الباطل، بالتفسير البعيد عن مراد الله تبارك وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ ها هنا قال تحريف الكلم عن مواضعه، ولم يقل تحريف كلام الله عن مواضعه، لأن أهل الكتاب وأهل الجاهلية أيضا يحرفون كل كلام عن مواضعه، ليس فقط كلام الله، فهم فيهم هذه الخصلة أنهم يحرفون كلام الناس أو يحرفون كلام القائل ويبهتونه بما لم يقل، يفترون عليه الكذب ويقولون ما لم يقل، وهذا نوع من الفجور في الخصومة، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الرواية الأخرى: وإذا خاصم فجر. فجر يعني ارتكب الفجور في خصومته. فمن مسائل الجاهلية تحريف الكلام، وهذه الخصلة كما ذكر الشيخ من خصال الجاهلية التي يتصفون بها. قريب منها المسألة التي بعدها، وهي المسألة الثامنة والخمسون، قال الشيخ: لي الألسنة بالكتاب. لي الألسنة بالكتاب، هذه خصلة أيضا من خصال أهل الكتاب، وهي لي ألسنتهم بكتاب الله عز وجل الذي جاءت به أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام. فلي الألسنة بالكتاب نوع من أنواع التحريف. لي اللسان يعني تحريف، تبديل اللسان ونطق اللسان بكلمة غير الكلمة التي هي في كتاب الله. فلي اللسان هو من تحريف اللسان، وتحريف الكتاب يشمل تحريف اللسان وتحريف الكتاب. فلي اللسان أن الإنسان إذا قرأ النص يقرأه ناقصا أو يقرأه زائدا فيغير ويبدل في كلمات الله تبارك وتعالى، وأيضا ربما يغير في حركة الإعراب. إذا تغيرت الحركة أو تحركت عن مكانها الصحيح تبدل المعنى، يتبدل المعنى أحيانا كثيرة إذا تغيرت حركة الإعراب. وهذه الخصلة هي من خصال أهل الجاهلية التي وقعوا فيها، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، من سورة آل عمران. فيقرؤون الكتاب على غير ما أنزل، هذا هو اللي، هذا هو التحريف الباطل الذي ذكره الله تعالى عنهم وقال عز وجل عنهم بالنسبة لتحريف الكلام كتابيا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا تحريف الكتاب. أما اللي فهو تحريف اللسان. مما يدل على ذلك قصة اليهود في مسألة رجم الزاني التي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر اليهود وجود حد الرجم في التوراة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة فيقرؤوها. فلما جاءوا بالتوراة وضع قارئ التوراة إصبعه على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فإذا آية الرجم ظاهرة في التوراة. فالرجم ليست عقوبة إسلامية فقط، بل هي عقوبة موجودة في التوراة. وللأسف الشديد يوجد عندنا اليوم كتاب وأناس ربما ينسبون إلى يعني العلم ينكرون هذا الحد الشرعي الثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فيوشك إن طال بالناس زمان أن ينكروا هذه الفريضة. وقد وقع ما قال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا أنهم حرفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة لما سألتهم قريش عنه. قريش لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرسلوا وفدا إلى اليهود فسألوهم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم في التوراة، فحرفوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هو يعني شديد البياض، أزرق العينين، سبط الشعر، كل هذه الصفات لا تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليست الصفة الواردة في التوراة عندهم، بل هو مما افتروه وخالفوا الحق الموجود عندهم في كتابهم ولذلك توعدهم الله فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كما قال الله عز وجل هنا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه الخصلة موجودة عند أهل البدع، هذه الخصلة موجودة عند أهل البدع كما ذكر العلماء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم عن أهل الأهواء والبدع كثيرا من التحريف اللفظي ولين الكتاب باللسان، كما قيل إن رجلا من الجهمية جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة فقال له: أريدك أن تقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، يعني أن تقرأ لفظ الجلالة بالفتح فيكون المتكلم هو موسى. والآية في كتاب الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فيريد أن يبدل ويغير المعنى فيكون موسى هو المتكلم. فقال له الشيخ أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأت لك الآية هكذا فكيف تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت وسكت، ما استطاع أن يجيب. هذه الآية لا يمكن للإنسان يغير فيها شيء، هي آية محكمة واضحة تدل على كلام الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. والآيات الواردة في إثبات صفة الكلام لربنا سبحانه وتعالى كثيرة جدا، ما أكثر الآيات التي فيها قال الله. كم آية في القرآن فيها قال الله كلام الله؟ كم آية في القرآن؟ كثير. فكلام الله تعالى لآدم، كلام الله تعالى لملائكته، كلام الله تعالى للناس يوم القيامة، كلام الله تعالى مع أهل الجنة، كلامه مع أهل النار، كلامه مع أهل المحشر، كثير جدا. ومع ذلك فأهل البدع ينكرون هذا بلي اللسان وتحريف الكتاب. وهذا ديدنهم أهل البدع وأهل الأهواء، هذا ديدنهم وهذه طريقتهم في مناظراتهم وفي خطبهم وفي محاضراتهم وفي أشرطتهم وندواتهم، يعتمدون على لي الكتاب والكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في هذا الباب أيها الإخوة أن العلماء يقولون مما يدخل في تحريف الكتاب ولي اللسان إضافة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب أهل البدع والأهواء طافحة بالأحاديث المكذوبة، فالذين ينكرون صفات الله عز وجل يشيعون أحاديث مكذوبة تناسبهم، القدرية يشيعون أحاديث مكذوبة تناسبهم، المرجئة، الرافضة، المعتزلة، وهكذا كل منهم ينشر أحاديث مكذوبة، وهذا يدخل في نسبة الكذب إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال أهل العلم مما يدخل في لي اللسان بالكتاب ما يجري على ألسن الكهان وبعض الرقاة الذين يوهمون الناس أنهم يقرؤون القرآن وهم في الحقيقة لا يقرؤون القرآن، يوهمون المريض أو يوهمون الذي يأتي إليهم طالبا الرقية، يوهمونه أنهم يقرؤون عليه القرآن وهم في الحقيقة يثمتمون بكلام ليست قرآنا، أو ربما قرأوا القرآن على غير ما أنزل الله عز وجل إرضاء للشياطين عياذا بالله تعالى. هذه بعض الصور التي تدخل في هذه الخصلة الذميمة، وهي خصلة لي اللسان بالكتاب وتحريف الكلم باللسان. المسألة التاسعة والخمسون، ترقيب أهل الهدى بالصبات أو الصبات والحشوية. ترقيب أهل الهدى بالصباه والحشوية. الصباه جمع صابي كقضاه وقاضي، والمقصود بالصاب أو الصابي هو الذي تحول عن دينه إلى دين آخر. فيبين المؤلف رحمه الله خصلة أخرى من خصال أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين التي يصدون بها عن سبيل الله. هذه الخصلة وهذا الخلق يصرفون به الناس عن الهداية وعن طريق الله عز وجل. وهذه الخصلة عبارة عن التنابز بالألقاب المنفرة، فهم يسخرون بأهل الحق ويستهزئون بهم ويلقبونهم بالألقاب التي فيها عيب لهم وتنقص ولمس، وربما نبذوهم بالألقاب البذيئة والغريبة التي ينفر منها الناس وتشمئز منها النفوس. وذكر الشيخ لهذا مثالين، المثال الأول الصباه أو الصباه من الصابع، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام كان عمه أبو لهب الذي نزل القرآن بذمه غاية الذم كان يتبعه ويقول لا تسمعوا منه إنه صابئ كذاب. وجاء في قصة عمر أنهم كانوا إذا أسلم أحد قالوا صبأ، عمر رضي الله عنه لما أسلم قالوا له أصبأت. فهذا اللفظ كان موجودا عند أهل الجاهلية في قريش وأهل مكة أنهم ينفرون عن الحق بتسمية المسلم والمؤمن بالصابع. وأيضا اللفظ الثاني لفظ الحشوية، وهذا أطلقه أهل البدع على أهل السنة، يزعمون أن أهل السنة يحفظون ولا يفهمون، فهم يحشون كتبهم ويحشون صدورهم وقلوبهم ويحفظون الروايات ولكنهم لا يعون ولا يفقهون. فهم أهل حفظ، إذا تحدث الواحد منهم قالوا يقول لك حدثنا فلان عن فلان حدثنا فلان قال رسول الله، ما شاء الله من الحفظ خذ ما تشاء، لكن الفهم فأهل السنة لا يفهمون، إنما مجرد يجمعون الروايات ويحفظون الروايات. هذا نوع من التنفير عن السلف والتنفير عن أهل الحديث والتنفير عن أهل السنة بهذا اللقب المنفر. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا من الألقاب السيئة التي وجهت إلى الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين وجهوا من أقوامهم بألقاب شتى ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال عنه قومه وقالوا مجنون وازدجر، وصفوه بالجنون. وقالوا أيضا عنه إنا لنراك في ضلال مبين، وصفوا نوح عليه الصلاة والسلام نبي الله وصفوه بالجنون ثم وصفوه بالضلالة. وقال قوم هود لنبيهم عليه الصلاة والسلام إنا لنراك في سفاهة. انظر إلى هذا اللفظ القبيح كيف يوجه إلى أعقل الناس وأرشد الناس وأعظم الناس هداية وأحسنهم أخلاقا، يقولون لنبيهم إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقال فرعون اللعين مشنعا على موسى الكليم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهكذا الأمر بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء قوما بالهدى ودين الحق قالوا معلم مجنون، وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا صابع كما ورد في الروايات. وقال المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم سفهاء، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا وصفهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفوهم بكل صفات الشر وصفات الجهل صفات المنفرة. اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام قالوا شرنا وابن شرنا وسبوه لما أسلم لما اختار دين الإسلام. فهذه الخصلة من خصال الأميين والجاهليين موجودة لا تزال إلى يومنا هذا، ولا يزال أهل البدع ممن ينتسبون إلى الإسلام ينبذون أهل الحق والفرقة الناجية والطائفة الناجية الصالحة من هذه الأمة بالألفاظ الشنيعة والألقاب المكذوبة، يفترون عليهم الكذب فيسمون أهل السنة كما قلنا حشوية، يعني يحشون أذهانهم ويحشون كتبهم بالروايات وهم لا يفقهون شيئا، كما قالوا كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار يحمل أسفارا كثيرة على ظهره ولا يفقه منها شيئا. يسمي الجهمية أهل السنة بالمجسمة، لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن لله وجها كما قال الله تعالى عن نفسه، وإن لله يدا كما قال الله تعالى عن نفسه، فيقولون أنتم مجسمة تصفون الله بالجسم وبالأعضاء. الرافضة يسمون أهل السنة بالنواصب، يعني أنتم تناصبون أهل البيت العداوة. والقدرية يسمون أهل السنة بالمجبرة. وهكذا يعني أنواع من الألقاب الباطلة التي توجه إلى أهل السنة والجماعة وإلى أهل الحق في كل زمان ومكان. القبوريون يقولون عن أهل السنة والجماعة والموحدين أنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أنهم يمنعون الناس من تقبيل القبر واستلامه والطواف حوله. أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنتم تحبون ما منعتم الناس من ذلك. وهكذا اليوم الليبراليون متحررون من الدين ومن قواعده وأحكامه، والعلمانيون يسمون أهل الإسلام وأهل الدين وأهل الصلاح يسمونهم بالرجعيين والمتخلفين وما أشبه ذلك من الألقاب السيئة التي فيها تنفير عن الحق وأهله. الرسول صلى الله عليه وسلم هديه خالف هدي أهل الجاهلية، فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالله تبارك وتعالى حرم على المسلمين وعلى الموحدين التنابز بالألقاب التي ليس من ورائها إلا إهانة المنبوذ، والقصد منها دفع الحق وتلقيب أهل الحق بالألقاب المنفرة حتى ينفر الناس عنه وعن اتباعه والله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلي كلمته ولو كره المشركون ولو كره المبطلون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.